أما لو أتى بعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة وحج من عامه فإنه يعتبر متمتعا وحينئذ عليه الهدي. فبالنسبة لسؤال السائل إذا كان كما ذكر فإنه ليس عليه هدي. يقول كيف توزع تركة امرأة توفيت عن ام وجدة من جهة الام واعمام وعمات واخوال وخالات؟ نقول تعطى الام السدس والباقي يكون للاعمام، واما الجدة فانها لا ترث لان الام تحجبها، والعمات لا يرثن، وكذلك الاخوال والخالات لانهم من ذوي الارحام. يقول هل يجب تبييت النية من الليل لصيام الست من شوال؟ نقول لا، لا يجب، إنما الذي يجب هو صيام الفرض، وعما صوم النفل فإنه لا يجب فيه تبييت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي ويطلب طعاما من أهله فإذا لم يجد شيئا قال فإني إذا صائم، فيمسك بقية يومه، وهذا مشروط فيما إذا كان الإنسان لم يتعاطى شيئا من المفطرات من حين طلوع الفجر. الصوم الواجب سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كان نذرا أو كفارة فإنه يجب فيه تبييت النية. هذا يقول إنسان توفي عن أب وأم وإخوة وأخوات أشقاء، فكيف يكون الميراث بينهم؟ يكون للأم الثلث والباقي للأب، والإخوة والأخوات ليس لهم شيء. يقول إنسان عنده أرض تساوي قيمتها الآن 60,000 وقد تركها لأولاده حتى يكبروا، فهل عليه إخراج الزكاة كل سنة؟ نقول لا، ليس فيها زكاة، لأن هذه لم تعد للتجارة، وإنما أعددتها وأبقيتها لأجل الانتفاع بها عند الحاجة إليها، فليس فيها زكاة. يقول انه طالب ويأخذ مكافأة قدرها 850 ريال، هل فيها زكاة؟ وان كان فيها زكاة واعطى منها والده هل يكون ادى زكاتها؟ نقول الزكاة اذا حال عليها الحول فانك تخرج زكاتها، اذا بقيت عندك وحال عليها الحول فانك تخرج زكاتها، اما عند استلامها فلا تجب فيها الزكاة. والزكاة لا تدفع للوالدين ولا للفروع من الأولاد والبنات ولا الأجداد والجدات وهم الأصول، وإنما يعطون النفقة وما يحتاجون إليه. يقول ما هو ميقات أهل المنطقة الشرقية حاليا؟ نقول الميقات الذي يمرون به إن كانوا جاءوا عن طريق الطائف عن طريق السيل فميقاتهم السيل، وإن كانوا جاءوا عن طريق المدينة فميقاتهم أبيار علي، وإن كانوا جاءوا عن طريق الجو فأقرب الميقاتين إليهم أو الضريبة إذا مروا من فوقها وهي شمال شرق عن السيل، فليس لي أهل البلد معين ميقات، وإنما المراد ما يمر به الإنسان، فإذا مر الإنسان بميقات أحرم من لقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، بعد أن ذكر المواقيت الأربعة وحددها قال لأهل اليمن يا لملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا مررت بالميقات فلو كنت مثلا من أهل مصر وذهبت إلى الرياض وأتيت من الرياض إلى هنا فإن ميقاتك ميقات أهل نجد، أو أنك ذهبت إلى اليمن من الشام ثم عدت ومررت بيلملم فإنك تحرم منها. يقول إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض هل يصح لها أن تحرم ثم إذا وصلت إلى مكة تنتظر حتى تطهر؟ نقول إذا كانت المرأة جاءت لأجل العمرة فإنه يلزمها أن تحرم من الميقات، ولو كانت عليها العادة، فإذا طهرت اغتسلت وجاءت للبيت وطافت وسعت وقصرت وتحللت من عمرتها بإحرامها السابق. فإن لم تحرم وهي قد جاءت للعمرة فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة وهي في مكة يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فإن لم تفعل فقد تركت أمرا واجبا وأثمت وعليها دم. ما هو الأفضل لمن لم يحج حجة الإسلام أن يفرد أو يتمتع، وما الفرق بينهما وما الفرق بينها وبين القران، وما هو الأفضل الحج ماشيا أم راكبا؟ نقول أفضل الأنساك هو التمتع، والتمتع هو أن يأتي الإنسان محرما بالعمرة في أشهر الحج في شوال او القعدة او اوائل الحجة ثم يتحلل من عمرته يطوف ويسعى ويقصر ويخلع احرامه ويلبس ملابسه، فاذا صار اليوم الثامن احرم بالحج، فهذا هو افضل الانساك واكمل حجة على الصورة الشرعية. وهذا اتى بعمرة وحج في سفرة واحدة وعليه دم التمتع، ودم التمتع ليس جزاء وإنما هو نسك من الأنساك مثل الطواف ومثل الوقوف بعرفة ومثل الحلق أو التقصير والمبيت بمنى ونحوها، فهو نسك وليس جزاء. وأما الإفراد فهو أن يحرم الإنسان بالحج فقط ويبقى بإحرامه حتى يتحلل منه يوم عيد النحر بعد أن يرمي ويحلق أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا، فهذا يطوف طواف القدوم وهو السنة ثم يسعى بعده ويبقى بإحرامه لا يتحلل حتى يصعد إلى عرفات ويكمل مناسك الحج يوم العيد ثم بعد هذا يتحلل. والقارن عليه دم، و الدم أيضا نسك بالنسبة له كالمتمتع. فأفضل الأنساك هو التمتع. يقول ما هو الأفضل الحج ماشيا أم راكبا؟ هذا الأفضل الأرفق بالإنسان، وكلما كان الإنسان أقوى على العبادة كان هذا أفضل له، لأن المقصود هو الاجتهاد في الدعاء. فإذا كان الإنسان يشق عليه دفع أجرة السيارة فإنه يحج ماشيا، وإذا كان لا يشق عليه فالأولى له أن يحج راكبا لأجل أن يدعو وهو مطمئن وحاضر القلب. وكلا الأمرين جائز، قوله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فإتيان الحجاج أنواع، منهم من يأتي راجلا أي على رجليه، ومنهم من يأتي راكبا. هذا سؤال مهم، يقول تارك الصلاة هل يحرم من الإرث وهل يورث إذا مات؟ مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس في زماننا هذا صار يتهاون بأمر الصلاة، و صار يعتبرها كأنها من الأمور العادية وليست من القرب والطاعات. وإذا تأملنا شأن الصلاة وجدنا أنه شأن عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولعظم شأنها لم ينزل حكمها من السماء، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه مشافهة من الله جل وعلا، وكانت 50 صلاة في اليوم، ثم خففها الله جل وعلا رحمة بهذه الأمة إلى 5 وجعل لها أجر 50، وهذا من تكريم الله جل وعلا لهذه الأمة. والصلاة صلة بينك وبين ملك الملوك، تتفرغ فيها للقاء العظيم بالذي بيده أمرك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وإليك مرده، أحياك ويميتك ويجزيك ويثيبك، ومصيرك بيده، وأنت تعيش في أرضه وتطلب منه، ولا مفر لك إذا تمردت عن أن تذهب إلى مكان آخر غير ملك هذا الملك جل وعلا. ومع هذا يتساهل بعض الناس بأمر الصلاة ويظن أن شأنها هين، بينما شأنها عند الله عظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا تركها الإنسان فإنه يكفر، ولهذا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمى كما ترمى جيف الحيوانات تخلصا من رائحته، ويدفن في حفرة من جنس الحفر التي ترمى بها الفضلات للتخلص من دوده ورائحته العفنة. هذا هو حكمه في الإسلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وهم يصلون في بيوتهم، وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، فما بالكم بمن يترك الصلاة بالكلية؟ جاءه أعمى يستأذن في التخلف عن صلاتين لأنه لا قائد له، والطريق يمتلئ من العقارب والدواب والهوام والحفر، فأذن له
ثم لما ولى سأل هل تسمع النداء؟ قال نعم. يعني هل تسمع المؤذن لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال إذن فأجب، لا أجد لك رخصة. هذا الكلام من الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى لا يريد أن يترك الصلاة ويحضر الصلاة في المسجد، لكن صلاتين العشاء والفجر ليس له قائد يقوده والطريق فيه مشكلات، ومع هذا لم يرخص له في التخلف عن صلاة الجماعة، فما بالكم بمن يتخلف عن الصلاة مع الصحة والعافية عن صلاة الجماعة أو من يتركها. لا شك أن الأمر كبير ووزره عظيم وخطره جسيم، وكثير من الناس يظن أنه إذا صار اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله وصار من عائلة أبوه وأمه يصلون أنه يعتبر مسلم، والأمور ماشية لأنه نشأ في بلاد إسلامية ومن أبوين مسلمين وسجل في البطاقة أنه مسلم، فهذا كان. وهذا جهل مطبق وخطر يؤدي بالأمم إلى الهاوية، وقد رأينا آثاره وما يعيشه كثير من العالم الذي يسمى بالإسلام في وقتنا هذا، مشكلاته في كل جزئية من جزئيات حياته بسبب إهمالهم لأركان الإسلام وعدم قيامهم بها. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون بأمر الصلاة أو يتركها أو يسكت الأب عن أولاده إذا تخلفوا عنها أو تكاسلوا في أدائها، لأنه سيسأل غدا بين يدي الله عن هذه المسؤولية التي ثمن عليها. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأنت إذا سكت عن ولدك وتركته على ما هو عليه من غفلة سيوقفك غدا هو بين يدي الله ويقول هذا الذي ضيعني، وهذا هو الذي فرط فيه، وهذا هو الذي تركني ولم يعلمني ولم يأخذ على يدي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، وسيسأل عن هؤلاء الأولاد والإخوة والبنات الذين يكونون في رقبته وتحت ولايته، هل قام بمسؤوليته نحو من التعليم والإلزام، أم أنه يؤمن لهم وسائل الأكل والشرب واللهو ويغفل عن أمر الدين. لو أن إنسان قيل له إن أولادك خطر عليهم جهاز موجود في البيت فيه التماس كهربائي يخشى أن يشعل البيت ويكون فيه حريق يلتهمهم، لفر مسرعا وذهب إلى منزله وحاول إزالة مصدر الخطر، بينما هو في أمر الدين هو الذي يقذف بهم برجله في النار. وهذا يا عباد الله خطأ كبير جدا في تحمل الإنسان المسؤولية. إذا كنت تسعى لإسعادهم وسعادتك سعادة حقيقية مستمرة فكن على مستوى المسؤولية في حملهم على الخير وترغيبهم فيه وإزالة كل ما يصرف عن طاعة الله أو يلهي عما يقرب إلى الله جل وعلا، فإنك بهذا تسعد وتسعد وتبرأ ذمتك وتكون قرير العين بأولادك من بعدك. فابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له. أسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يعيننا على تحمل المسؤولية التي حملنا إياها. هذا سائل يقول في بعض الأحيان عندما أستيقظ أجد رطوبة في ملابس الداخلية وعندما أتفحص ذلك لا أجد شيئا، فهل صلاتي في هذه الملابس جائزة؟ نقول إذا كانت هذه الرطوبة من جنس ما يخرج من الفرج ف فإنه يجب عليك أن تغسلها، وإذا كانت توجب الغسل كالاحتلام فإنه يجب عليك الغسل، وأما إذا كانت عرقا ونحوه فإنها لا تؤثر. هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان يريد أن يطوف أو يسعى هل يقرأ بالكتب التي يجدها تباع أم أنه يدعو من ما يحفظه من الأدعية؟ نقول الذي ينبغي للإنسان عندما يطوف أو يسعى أو في غير ذلك أن يدعو بقلب حاضر، ويكون هذا الدعاء يفهمه هو وينبعث من ذاته، بمعنى أنه يشعر بأنه محتاج للدعاء بهذا الدعاء. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من أنه يأخذ كتابا يقرأه ولا يدري ما يقول، وإذا كان في الكتاب غلط فإنه يغلط مثله، فإن هذا كمن يردد كلاما لا معنى له عنده. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستحضر ما يدعو به، سواء كان من كتاب أو من غيره، والمقصود هو أن الإنسان يكون حاضر القلب ويفهم بما يدعو. يقول اذكروا لنا مثالا استغرقت فيه الفروض التركة. مثاله بنتين وام واب و في هذا المثال البنتين لهن الثلثين والأم لها السدس والأب له السدس، فلم تبقى الفروض شيئا. أو مثال آخر، زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف. فلو وجد عندنا في هذه المسألة الثانية مثلا زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، فالأخ لأب لا يأخذ شيئا لأن الفروض استغرقت التركة. هذا يقول انه موظف وهو مشغول طيلة ايام الاسبوع وليس عنده فراغ الا يومي الاربعاء والخميس، ويريد ان يطلب العلم، فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك لك ولأمثالك ممن يكون وقتهم ضيق بان تخصص لك ساعات معلومة للقراءة فيها، وإذا كان يتخلل وقت فراغك بعض الدروس التي تعقد في المساجد أو غيرها من الدورات ونحوها فإنك تحضر هذه الدروس لتستفيد منها، وتبدأ ذلك بقراءة كتب من المتون وتبدأها من أولها، وتجد نفسك بعد فترة أنك قد حصلت إن شاء الله علما كثيرا. هذا يقول ما حكم الفطر بعد النية في صيام التطوع؟ نقول جائز عند الحاجة لذلك، وقد دل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على عائشة فقدمت إليه حيثا أهدي إليها فقال أرني فقد أصبحت صائما، ثم أكل منه صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال للأخت الفقيرة؟ نقول نعم إذا كنت لا تنفق عليها، بمعنى أنك لا تعولها، إذا كانت عند زوجها فيجوز أن تعطيها. الأخ والأخت والأعمام وأبناؤهم يجوز أن يدفع الإنسان إليهم زكاته إذا كانوا فقراء ولم يكونوا تحت رعايتك ونفقتك. يقول ما حكم تحديد النسي لاستخدام الأقراص أو اللولب؟ إذا كان الموضوع تحديدا للنسل فهذا لا ينبغي، وإذا كان تنظيما له كما لو كانت المرأة تتعب وتجد مشقة من توالي الحمل عليها وتريد أن ترتاح لتستعيد صحتها ونشاطها مدة سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به إذا كانت لا تتضرر من استعمال الأدوية المانعة للحمل. وأما تحديده تحديدا نهائيا معنى أنه تمنع من الحمل منعا باتا فهذا لا يجوز، لأن أولادك الذين عندك قد يأتيهم ما يعتريهم فيموتون، وحينئذ لا تستطيع الاستعاضة عن ذلك فيما بعد. والإنسان ينبغي له ويجب عليه أن يحرص على كثرة النسل، وهذا مقصد شرعي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا مطلب مهم، كثرة الأمة الإسلامية مع العناية بتربيتها وتعليمها للأحكام الشرعية واستقامتها على ذلك، هذا فيه تقوية لأمة الإسلام وزيادة عدد السكان، هذا مظهر من مظاهر قوة ومنعة المسلمين. يقول ما حكم مضغ اللبان في الصيام؟ نقول إذا كان يتحلل منه طعم فإنه لا يجوز، وإذا كان لا يتحلل منه طعم فيجوز، لكن لو تحلل منه شيء فلا يجوز للإنسان بلعه. يقول هل الفرق بين هدي القارن والمتمتع أنه يجب على القارن سوقه من بلده ولا يجب على المتمتع؟ لا، لا يجب عليه. الهدي أمر آخر، الهدي الذي يساق من البلد هذا ليس من أعمال المتمتع والقارن، وإنما هو أمر زائد على أعمال الحج. وأما القارن والمتمتع فكلاهما عليه هدي يذبح في مكة، لكن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل ولا يتحول إلى متمتع، ولو كان أحرم متمتع فإنه يبقى بإحرامه ولا يتحلل حتى يذبح هذا الهدي. يقول إنسان مقيم في مكة من مدة سنة هل يجوز له أن يحج لوالده المتوفى مع أنه نوى بالحج لوالده في مكة وليس في بلده القادم منها؟ نقول نعم يجوز للإنسان أن يحج ما دام أنه حج عن نفسه، إذا كان الإنسان سبق أن حج عن نفسه فيجوز أن يحج عن غيره، وإذا كان والده متوفى فيحج عنه من أي مكان كان، ولا يلزم أن يكون حجه من بلده الذي توفي أبوه فيه. هذا يسأل سؤال يقول هل مضاعفة الأجر للصلاة في مكة خاص بالفريضة أم يشمل كل صلاة كالجنازة والوتر والرواتب؟ نقول إنه يشمل جميعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك منكرا وقال صلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة في المسجد الواحد، فهذا يشمل كل الصلوات. يقول من فاته تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الاستسقاء ماذا يفعل؟ نقول لا يفعل شيئا، لأن التكبيرات في أوائل صلاة الاستسقاء والعيد هذه سنن وقد فات محلها فلا يقضيها. يقول إنسان مقر عمله في جدة وقدم من بلده ونوى إذا وصل إلى جدة بعد 3 أيام أن يأتي بعمرة فأحرم من جدة، فهل عمرته صحيحة؟ نقول إذا كان قادم إلى جدة وهو عازم على أداء العمرة فيلزم أن يحرم من الميقات، وإذا كان قال لا إذا وصلت إلى جدة قررت هل آتي بعمرة أو لا، لكن عنده الرغبة في الإتيان بعمرة ولم يتخذ قرارا في العزم على الإتيان وإنما هو متردد في ذلك فيحرم من جدة ولا شيء عليه. يقول قدم من مصر عن طريق البر وهو ناوي للعمرة وأحرم من جدة حيث أفتاه رفاقه بعدم الإحرام من الميقات، فما الحكم؟ فما حكم عمرته؟ نقول عمرته صحيحة لكن عليه دم في ترك الإحرام من الميقات حيث مر في